www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. الإنسان بالرغم من تركب حقيقته ومزج ماهيته من العنصرين الجسدي والروحي، وبالرغم من تفاهة بعده الجسدي بالنسبة إلى بعده الروحي، جسد الإنسان مخلوق تكون من أردأ الأشياء وهو التراب، ولكن روحه وهج من السماء. الروح الإنسانية، يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. الروح حقيقة إلهية ترتبط بخالق الكون. بالرغم من ذلك، بالرغم من هذه الأهمية في جانب الروح وتلك الرداءة في جانب الجسد، الإنسان لا يخضع للروحانيات بمقدار ما يخضع ويهتم للجسديات، للماديات. الإنسان بطبيعته، طبيعته الحيوانية، يهتم اهتماما بالغا في جانبه الجسدي، وهو لا يعلم أن الجسد إذا خلي عن الروح ليس أكثر من جماد، ليس أكثر من حجر، ومع ذلك يهتم ويزيد الاهتمام في هذا الباب حتى قد يبلغ إلى العبادة، يعبد الماديات. ومن جانب آخر يهمل المعنويات، قد يبالغ في إهمال المعنويات إلى أن يصل إلى مرحلة الإنكار، أصلا ينكر المعنويات. هذه حالة الإنسان، طبيعة الإنسان، أنه يكثر الاهتمام في جانب تافه إلى أبعد الحدود، ويهمل جانبا مهما إلى أبعد الحدود. السبب في ذلك، لعله يمكن أن نجمع السبب في ذلك إلى مؤثرات عديدة، نجمع هذه المؤثرات في موضوع واحد، وهو أن عفوية مزاج الإنسان تدفعه، تحركه نحو الحركات المادية، نحو الغرائز المادية، نحو الأشياء المظاهر، الأشياء التي لها مظهر. عفوية المزاج، حالة من المزاج تدفع الإنسان أن يذهب ويسارع نحو الأشياء الغريزية، الأشياء الشهوانية. هذه طبيعة الإنسان، مزاج الإنسان يقتضي ذلك، كما أن مزاج الكون يدفع بالكون إلى الزلازل والفيضانات والويلات والوباء والأمرضة، هذه طبيعة الكون، طبيعة الكون تدفع الكون نحو هذه الأمور، تدفع الكون نحو الصواعق، نحو الأمور الخارقة للحياة الطبيعية. كما أن تقنين الكون وتحديد هذه الطاقات الكونية للسير في قناة مدروسة ومجرى دقيق يكون مشكلا إلى أبعد الحدود، كذلك تقنين طاقات البشر، البشر تقنين طاقاته وترتيبها للسير على نحو المعنويات، على السير في اتجاه مدروس، في اتجاه رفيع إلهي، هذا من أصعب المشاكل ومن أصعب المشكلات. كما أن الكون لا يمكن أن يقننه الإنسان أن لا يأتي بالزلازل مثلا، أن لا يأتي بالفيضانات، الإنسان طبيعته هكذا، لا يمكن تقنينها إلا بعمل متواصل وإلا بإلهام من الله تبارك وتعالى وتسديد منه تبارك وتعالى. يعني يحتاج إلى هذين البعدين وهذين العنصرين. ولكن الشاعر يقول: لابد من صنعاء وإن طال السفر. البقاء على هذه الحالة، الاهتمام بالماديات وإهمال المعنويات، البقاء في هذه الحالة والاستمرار في هذه الحالة أبسط ما يسببه وأول ما يسببه الحزن العميق في الدنيا والحسرة العظيمة في الآخرة. هذا أبسط ما يسبب هذا الشيء، يستتبع هذا الأمر. الإنسان الذي يهمل بعده الحقيقي، بعده المعنوي، يهمل الماورائيات ويخضع ويركن ويتذلل ويستعبد الماديات، أول شيء يصيبه وأبسط شيء يصيبه الحسرة في الآخرة والحزن في الدنيا. عندما يبلغ الإنسان إلى أرذل العمر يأتيه الحزن، ذلك الوقت انتهى كل شيء، انتهى النمو، الإنسان بعد يبدأ في النزول، فلا نمو ولا عقلا ولا جسدا. عند ذلك يبدأ الحزن العميق، فإنه يرى أن افتقد حياته وأثمن أشيائه وصرفها في أردأ الأشياء ذلك الوقت. وفي الآخرة والعياذ بالله الحسرة العظيمة. فإذن لابد ولا شارة بالرغم من صعوبة الأمر أن يسيطر الإنسان على هذه الحالة، هذه الحالة العفوية الهائجة قبل فوات الأوان، قبل أن تصيبه الحسرة وقبل أن يصيبه الحزن. يمكن تحديد أسباب الحسرة في الآخرة ضمن عدة عناوين نذكرها من باب الاستفادة بالمواضيع، مواضيع الحسرة. أولا، ما هي أسباب الحسرة؟ الحسرة في يوم القيامة تأتي من ماذا؟ هناك عناوين كثيرة جدا، نذكر بعضها بإيجاز. أولا، الحسرة في يوم القيامة تكون ابتداء وأولا وأكبرا على اغتراف المعاصي، اغتراف المعاصي، هذه من أشد أنواع الحسرة يوم القيامة. هذه حسرة التي القرآن عن لسان الله تبارك وتعالى، عن كلام الله تبارك وتعالى يتحدث عنها ليست كحسرة للبشر، بل يقول: يا حسرة يعني حسرة منه تبارك وتعالى، وإن كان النسب لا تنسب إلى الله تبارك وتعالى، ولكن هذه مجاز من أنواع المجازات. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. الاستهزاء في التفسير موجود أنه ليس الاستهزاء العملي والاستهزاء بالمعنى المعهود، هو الإنكار، الإنكار لأوامر السماء. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. الله تبارك وتعالى يعبر عن هذه الحسرة بحسرته، يا حسرة على العباد، وإن كان هذا نوع من أنواع المجاز في النسبة. الحسرة على اقتراف المعاصي، وما أكثر أنواع المعاصي التي يغترفها الإنسان في حياته. أذكر من باب المثال، هناك في الحديث، هذه الأحاديث أحاديث ليس بالهازل ولا بالجعل، ليست مجعولة، لأنه ماكو هاجس عند البعض أن يجعلوا هكذا هذا النوع من الأحاديث. قد بعض الناس يعبرون أنه مو معلوم هذا الحديث شنو، يمكن كذب. هذا النمط من الأحاديث ماكو عند الجماعات المختلفة الإسلامية أو غير الإسلامية هاجس لوضع هذا النوع من الحديث. في الحديث أن رجلا متدينا مات، فجاءته ملائكة العذاب وقالوا له إنك قد فوتت يوما واحدا صلاة الصبح وأنت مستيقظ. يوما واحدا، مرة واحدة، رجل مؤمن فاتته صلاة الصبح مرة واحدة. وقالوا له إنا مأمورون أن نضربك بمقامع من حديد 100 ضربة من نار، والعياذ بالله، لأجل تفويت صلاة الصبح مرة واحدة. فتوسل هذا الرجل، هذا في الحديث وارد، هذه القضية واردة في الأحاديث، فتوسل واستشفى وتضرع وبكى وحاول، وفي كل محاولة خففت له الضربات، كل محاولة خففت له 10 ضربات، إلى أن آل الأمر إلى ضربة واحدة. فكلما حاول لم يتمكن من تخفيف هذه الضربة، حاول وحاول فلم يتمكن، فأصروا إلا أن يضربوه هذه الضربة. في الحديث، هذا نص الحديث، فضربوه ضربة امتلأ قبره نارا إلى يوم القيامة، العياذ بالله. هذا ليس مزاح، هذه واقعية، لعلها لا نفهمها، غاية الأمر لا نفهم هذا الأمر، لا نفهم أبعاد أنه تفويت صلاة واحدة كيف يسبب للإنسان هذا العذاب، لا نفهم، غاية الأمر لا نفهم. وما أعظم هذه الحسرة، حسرة اغتراف المعاصي. العنوان الثاني، الحسرة على إهمال الطاعات. إهمال الطاعات، في الحديث عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، إن حسرة أهل الجنة، لا يخفى أن أهل الجنة يتحسرون كما أهل النار يتحسرون، الحسرة عامة في يوم القيامة لأهل الجنة وأهل النار. في الحديث عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ليس في الجنة، هذا مضمون الحديث، حسرة أشد من ساعة مرت على الإنسان من دون طاعة الله ومن دون ذكر الله. هذه حسرة على إهمال الطاعات، والبحث طويل. العنوان الآخر، الحسرة على إهمال النفس، ترك تربية النفس. هذه من الأمور التي تسبب الحسرة في يوم القيامة، ترك تربية النفس. الإنسان يذبل النفس، يتركها تمشي على غاربها، بكل شيء يريد، بكل شيء يشتهي يكالب عليه. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله تبارك وتعالى خلق، هذا الحديث يخص باب التربية، إن الله تبارك وتعالى خلق الملائكة بكيفية خاصة. كيف خلق الملائكة؟ إن الله تبارك وتعالى خلق الملائكة بالروح، بالروحانيات، ولم يجعل لهم الحالة المادية أبدا، يعني جعلهم فارغين من الشهوات، ممحضين في الروحانيات. هذه حقيقة الملائكة، الفرق بين الملائكة والحيوانات والبهائم والإنسان، ما هو الفرق؟ الملائكة ممحضين في الطاعة، البهائم ممحضين في الشهوات، لا يعرفون الطاعة، والإنسان مزيج من الطاعة والشهوات، خليط منهما، هذا في الحديث الشريف. فإذا الإنسان إذا غلب عقله هذا الحديث، نص الحديث هكذا، إن الله خلق الملائكة وأعطاهم العقل بلا شهوة، وخلق البهائم ومنحهم الشهوة بلا عقل، وخلق الإنسان ومزج فيه العقل والشهوة، فكل من غلب عقله شهوته فهو أشرف من الملائكة، وكل من غلبت شهوته عقله فهو أردأ من البهائم. هذا الحديث مشهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا موضوع تربية النفس. الإنسان يحاول أن يربي نفسه، يحاول من خلال تربية النفس أن يسيطر عقله على شهواته، لا تتسيطر الشهوات على العقل. هذه محاولة، وعدم هذه المحاولة أول شيء يستتبع الحسرة في يوم القيامة. الإنسان إذا ما ربى نفسه أبقى على نفسه على حالتها التي تندفع نحو الشهوات، يستتبع الحسرة. العنوان الآخر، الحسرة على التكالب العقيم. الإنسان في هذه الحياة يتكالب، يحاول على أمور ليست بيده، من أول الصبح إلى آخر الليل يخرج من البيت يحاول محاولات عديدة. لماذا؟ مثلا لتحصيل الرزق، ولا يعلم أن تحصيل الرزق في الروايات موجود، الرزق مثله مثل الموت، الأجل، إن فر الإنسان منه فراره من الأسد لحقه. هذا طبيعة الرزق، هاي طبيعة الحياة، الإنسان يتكالب عليها ويحاول. دعنا عن مجال المحرمات، لا، حتى في المجال المحللة يحاول في أمور ليست في يده. نعم، لا تنسى نصيبك من الدنيا، ليس منا من ترك دنياه لآخرته، كما أن ليس منا في الأحاديث المتعددة، ليس منا من ترك آخرته لدنياه. يجب على الإنسان أن يقوم بواجباته العادية التي ترتبط بالحياة، ولكن يعلم أنه الأمر ليس في يده، لا يتكالب، فإن التكالب عقيم لا ينتج. إنما قرر له من الرزق والعافية والحسناء والبركات والنعم ما سيلحقه شاء أم أبى. فماذا، لماذا يتكالب ويصر على هذه الأمور التي كلها أمور مادية؟ البعد الآخر، الحسرة على إهدار العمر، العمر المهدور. هذه أيضا من أشد أنواع الحسرات، حسرة جدا عظيمة، العمر المهدور. الإنسان يرى نفسه الآن، كل واحد إذا ينظر إلى نفسه يرى نفسه في دوامة من الأمور حد أقل العادية، ولا نقول بالتافهة. العمر الثمين والطاقات الأثمن تصرف في ماذا؟ تصرف في أمور لا أقل، أمور عادية، أمور اعتباطية لا أقل، لا أثر لها.
يصرف عمره في هذا المجال بالرغم من أنه بإمكانه أن يصرف هذا العمر الثمين في أغنى الأشياء. العمر له ثمن عظيم، يصرفه في ماذا؟ في السوالف، في الديوانيات، في المسلسلات، يجلس وراء القنوات الفضائية ويحدد وقته كل يوم صبح فلان ساعة، ليل فلان ساعة، أو في المجالس التافهة في مجالس البطالين. هذا العمر الثمين الذي يتمكن أن يتزود منه للآخرة، وليس للآخرة فحسب بل للدنيا. في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نزل علي جبرائيل وقال: إن الله يقول، إن الله يقول، من خاطب النبي، جبرائيل يخاطب النبي ويقول: إن الله يقول: من صلى عليك صلت عليه الملائكة، صلت عليه 70,000 من الملائكة. صلوات واحدة، الإنسان جالس يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، يكتب له هذا 70، تصلي عليه 70,000 من الملائكة. هذا مو معناته أنه 70,000 حسنة، كل صلاة الملائكة كل واحدة منها الله يعلم كم من الحسنات، والحسنة الواحدة في الحديث، راجعوا الأحاديث في باب شعبان، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن شعبان رخيص، مبايعة شعبان رخيصة، فاشتروها، اشتروها قبل أن تغلو. الآن إنسان مرة واحدة يصلي على النبي صلى الله عليه وآله يكتب له هذا المقدار الهائل من الحسنات، ولكن يأتي يوم الإنسان يحتاج إلى حسنة واحدة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. الأم الأبو يجي يقول: اعطيني حسنة واحدة، الحسنة التافهة في الدنيا. الدنيا في الدنيا إذا الإنسان ذكر ذكرا من أذكار الله يكتب له 100,000 حسنة، هاي الحسنة لا قيمة لها في الدنيا، رخيصة، ولكن في الآخرة غنية غالية. يأتي إليه الأب يتوسل به يقول: أنا صرفت عمري في حياتك لأجلك، امنحني حسنة واحدة. القرآن يقول: يوم يفر المرء من أبيه، يقول: أنا أحوج منك إلى هذه الحسنة. عن النبي سليمان بن داود على نبينا وآله وعليه السلام، هذا الحديث أيضا حديث مشهور، هذا حديث عن النبي سليمان مذكور بطرق أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ورد عن الصادق عليه الصلاة والسلام: فوالله إن تسبيحة واحدة في قائمة عمل المؤمن يوم القيامة خير له مما أوتي ابن داود. ماذا أوتي ابن داود؟ أوتي الملك العظيم الذي لم يسبقه ذلك الملك ولم يلحقه شخص آخر، الملك العظيم الذي في تاريخ البشرية لم يوجد هذا الملك إلا أنه الله تبارك وتعالى منحه هذا الملك. تسبيحة واحدة في قائمة عمل المؤمن خير له من ما أوتي ابن داود، يعني من ما أوتي سليمان من الملك العظيم. هذا الفرق، الفرق بين هذه الحياة وصرف العمر في هذه الحياة التي غالبا ما يكون في أمور تافهة، أمور غير مفيدة حد أقل، يستتبع الحسرة يوم القيامة. الإنسان يرى يوم القيامة أنه هناك ساعات، أيام، أشهر، سنوات من عمره صرفها في أردأ الأشياء، في أمور ضعيفة، أمور فانية، أمور لا فائدة لها، ألا يستتبع ذلك حسرة يوم القيامة؟ هذا عنوان، عنوان الحسرة على المزيد. في الروايات العديدة الكثيرة وارد هذه الكلمة: تزودوا، تزودوا رحمكم الله، تزودوا فإن خير الزاد التقوى، المزيد، الإنسان من جملة الأشياء التي يتحسر عليها يوم القيامة، أنه لماذا لم يتزوج؟ حصل على الثواب، رجل مؤمن شارك في المجالس، شارك في صلوات الجماعة، شارك في الخيرات، أنفق كل أمور الخير، أيضا يتحسر على أنه لماذا لم يستزيد. هذه من الأمور التي تستتبع الحسرة في يوم القيامة، ليش؟ فلان فقير إجا، ليش ما أنطى؟ هذا كان يتمكن، ليش أبى؟ فلان وقت قام بالليل قبل صلاة الصبح، قبل أذان الفجر، ليش ما صلى صلاة الليل؟ ليش؟ أخذته النعسة مثلا، النوم، ليش؟ ليش نام؟ ليش صرف حياته في النوم؟ يتحسر. حتى الإنسان المؤمن الذي يغترف الحسنات بشكل كبير، حتى هذا المؤمن يأتي يوم القيامة ويتحسر على المزيد، ليش ما استزاد؟ الحسرة على المقامات، الإنسان يرى يوم القيامة رجل عادي، يرى يوم القيامة الإنسان الذي كان ذليلا عنده، يرى خادمه يوم القيامة في مقام مليار درجة فوق مقامه. هذا لا يستتبع الحسرة. معادلات الآخرة ليست كمعادلة الدنيا. في الدنيا هذا رجل كبير، شخصية إلى اعتبار، رجل غني، وذاك رجل فقير ضعيف. هذه لا يعني، لا، هذا الموضوع لا يعني أنه يكون في يوم القيامة هكذا، لا، يأتي السيد يوم القيامة ويكون عبدا لذلك الخادم. قد ترى أن السيد يتوسل بعبده يوم القيامة أن يشفع له، قد يأتي السيد، يأتي المولى المخدوم، يأتي ويتوقع نظرة من خادمه، لأن الخادم كان في مقام رفيع. الوالد حفظه الله ينقل أنه كان يوما بصحبة والده رحمة الله عليه في صحن الإمام الحسين صلوات الله عليه، إذ جاءه رجل فقير رث الثياب، تقدم إلى والده، إلى المرحوم، تقدم إليه وبادر أن قبل يديه، ثم انصرف هذا الرجل اللي كانت عليه آثار الفقر بادية، آثار الفقر والضعف، جاء إلى الوالد يعني إلى المرحوم فقبل يده ثم انصرف. الوالد يقول رأيت المرحوم وسمعت منه يتمتم كأنه يحدث نفسه ويقول أعوذ بالله من أن آتي يوم القيامة وأضطر أن أتواضع لمن كان يتواضع لي في هذه الدنيا. معادلات الآخرة ليست كمعادلات الدنيا. في الدنيا الإنسان اللي عند مقام، الإنسان الذي له جاه رفيع، له من الناحية المادية إمكانات واسعة، يكون أقدم وأرفع من الذي ليست له إمكانات. ولكن في الآخرة ليست الأمور كذا هكذا، إنما الأعمال بالنيات، إنما القيم بالعمل الصالح، لا بهذه الأمور المادية التافهة. يأتي الإنسان في يوم القيامة، الإنسان الذي كان له في هذه الحياة مقاما وكانت له اعتبارات، يأتي يوم القيامة ينظر إلى من هو دونه في الدنيا، يراه في مقامات رفيعة، يتحسر إلى ذلك. إضافة إلى ذلك، الإنسان إذا رأى في يوم القيامة مقامات بعض أولياء الله، ينظر أنه كان بإمكانه أن يصبح مثلهم، وما كان بالصعب الكثير، قضية فترات سنوات عادية قليلة، يجب كان عليه أن يحفظ نفسه في هذه الفترة، في هذه السنوات. في القرآن الكريم كأنهم يوم يرونها، كأنهم يوم يرونه لم يلبثوا فيها، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فترة يوم القيامة الإنسان أن الدنيا كانت فترة مثل ليلا فقط، مثلا كالليل فقط، كالنهار فقط، يرى الإنسان أنه فرط في هذه الأيام وفي هذه السنين، ويرى مؤمنين صالحين أولياء الله في أعلى المقامات والدرجات يتحسر عليها. في الحديث الإنسان إذا يلاحظ بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعض أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام يراهم في مقامات رفيعة عجيبة في الرفعة عجيبة في القمة. يعني سلمان الفارسي، مقداد، عمار، هؤلاء، أبو ذر، عبد الله بن أبي يعفور، أبو حمزة الثمالي، ثابت بن دينار المعروف بأبي حمزة الثمالي، وهكذا من أصحاب الأئمة الذين ارتقوا إلى الدرجات العليا. ولسنا نحن محظورين ومسدودين أمام هذه الدرجات، لا، هؤلاء لم يكونوا من الأنبياء ولا من الأوصياء أوصياء الأنبياء، كانوا إنسان ناس عاديين تمكنوا من أن يرتقون هذه الدرجات الرفيعة، حاولوا في الدنيا، حاولوا في هذه الحياة أن يصمدوا أمام أنفسهم، أمام شهواتهم، لا يتحركوا، لا يتكالبوا على الشهوات، وصلوا إلى هذه المراحل. في الحديث أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يوما ما استدعى هذا ثابت بن دينار المعروف بأبو حمزة الثمالي، أبو حمزة الثمالي استدعاه من بيته، فلما جاءه خاطبه الإمام، الإمام الصادق على عظمته، خاطبه وقال إني لأستريح إذا رأيتك. انظروا إلى المجال الرفيع في هذا الإنسان. هؤلاء لهم مقامات، الله يعلم مدى رفعة مقامات هؤلاء. الإنسان لا يتحسر في يوم القيامة أن يرى أمثال هؤلاء ويرى نفسه في الحضيض، يرى نفسه في مكان بعيد، مع أنه ولله الحجة البالغة، الله يوم القيامة حجته بالغة. ما يتمكن الإنسان يقول إلهي أنا هم إذا خليتني في مكان ثابت بن دينار كنت أصير مثل ثابت بن دينار، هذا ما يتمكن الإنسان يقول، الله حجته بالغة. الإنسان يرى يوم القيامة أن حالته في الدنيا كانت كحالة ثابت بن دينار، كسلمان الذي يعبر الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن سلمان فصلوات الله على سلمان، حالته كهذا الرجل. عاش سلمان في مشاكل كما أنا أعيش في مشاكل، لم يكون في راحة، لا راحة من الناحية المادية ولا راحة من الناحية الجسدية، هم عانى كما نحن نعاني، ولكن تمكن من حفظ نفسه أن يرتقي إلى هذه الدرجات. وهكذا والبحث في هذا المجال طويل، أن الإنسان يتحسر على ماذا في يوم القيامة. لا أظن أن واحد يتمكن أن يحصر موارد الحسرة في يوم القيامة، يحصرها مثلا في 10 أمور، في 20 مورد، في 1000 مورد، ما يمكن. الإنسان يوم القيامة يتحسر على كل شيء، حتى المؤمن المتقي، حتى يقينا حسب المستفاد من الرواية حتى سلمان يتحسر أنه لماذا لم يتزوج. كان بإمكان يوم القيامة يأتي سلمان ويرى أنه كان بإمكانه أن يذكر حسنة، تكون حسنة واحدة إضافية في قائمة أعماله، ألا يتحسر من حسنة واحدة؟ الحسنة الواحدة التي لها ذلك المجال الرفيع من المعنويات، ذلك المجال الرفيع من القيم في يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يكون لنا يوم القيامة يسبب لنا الفرحة دون الحسرة، ويوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم المؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما تتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها العنوان www.hussainiah.org. أستاذ أو أبجي. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.